أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق على الله أتوكل. التأمل التسعون. الإسلام العظيم وقائده الكريم محمد صلى الله عليه وآله منذ أكثر من 1400 عام ألغى النزعات القومية والتفرقة العنصرية وحاربها كما حارب الكفر والشرك وعبر عنها بالنخوة والعصبية والعادات الجاهلية. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله أتابكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيه: من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع أعراب الجاهلية، كما في الكافي المجلد الثاني. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من تعصب عصبه الله بعصابة من نار، في البحار المجلد 73. والعصبية أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم. ونسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا شيئا من العصبية أو النزعة القومية التي تتفرع عن جذور الجاهلية. وأذكر في هذه العجالة أمور. الأمر الأول، روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حب الوطن من الإيمان. عليكم السلام. حب الوطن من الإيمان، فهو دعا كل قوم إلى الدفاع عن وطنهم، ولكنه حارب النزعات القومية والعصبيات القبلية بشدة، مثلما حارب عبادة الأصنام وسعى جاهدا لتوحيد القوميات كلها تحت راية التوحيد والإسلام. فنادى بأعلى صوته كرارا بين أصحابه: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فخر لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الأمر الثاني أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، ليبلغ الشاهد الغائب إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نخوة الجاهلية والتفاخر بآبائها وعشائرها. أيها الناس، كلكم لآدم، وآدم من تراب، ألا إن خيركم عند الله وأكرمكم عليه أتقاكم وأطوعكم له. قال الله تعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في سورة الحجرات الآية 13. النقطة الثالثة: النبي الأكرم صلى الله عليه وآله سيد بني آدم كان يحترم ويجل بلال الحبشي وسلمان الفارسي كأبي ذر الغفاري والمقداد الكندي وعمار بن ياسر وغيرهم، ولكن أبا لهب الذي ولد في أشرف بيت من قريش وهو عم النبي الكريم صلى الله عليه وآله، حين كفر بالله العظيم تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون، ونزلت سورة في ذمه: تبت يدا أبي لهب وتب، في سورة المسد. نعم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. النقطة الرابعة: كل من يطالع تاريخ العالم يعرف أن أكثر الحروب في العالم أو كلها نشبت بسبب حمية الافتخارات الجاهلية من نزعات قومية وتفرقة عنصرية وغيرها. فالألمانيون يعتقدون أن قومية الجرمن تفوق القوميات الأخرى، واليابانيون يريدون سيادة بني الأصفر على العالم، والأوروبيون يفضلون البيض على غيرهم، والإسرائيليون يعتقدون أنهم شعب الله المختار، والأمريكيون يريدون السيطرة على العالم بزعمهم أنهم أفضل الخليقة، ويفضلون البيض على السود بشكل فظيع، وقد وضعوا قوانين ظالمة تسحق حقوق السود، فلا يحق لهم أن يدخلوا في الأماكن والمحلات المخصصة للبيض، وحتى الكنائس، وحتى في الكنائس والمعابد. وفي المعاهد العلمية العلماء السود يجلسون في صف النعال، والبيض الذين هم أنزل رتبة في العلم يعلون عليهم في المجلس، ولا يحق للسود مناقشة البيض في المطارحات والمناظرات العلمية، لذلك خصصوا لهم معاهد خاصة. وفي أمريكا السود فيها محرومون من حقوقهم الاجتماعية والإنسانية التي منحها الله تعالى لكل البشر على حد سواء. ولا يغرك هذا الإعلام الظاهري، عندما تدخل في المجتمعات الأمريكية ستجد هذه التفرقة واضحة بينة. الأمر الخامس: رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله احتضن بلال الحبشي وصهيب الرومي بالتكريم والمحبة، كما احتضن أبا ذر وعمار وسلمان، وقال في كل واحد منهم ما بين مكانته وقربه عند الله سبحانه وتعالى، وعين بلال الحبشي الأسود اللون مؤذنا في مسجده، وهو مقام رفيع في الإسلام، فإن المؤذن داعي الله ومناديه في عباده المؤمنين، وكان المؤذن الخاص لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يؤذن لأحد بعده. وقد جعل الله تعالى التقوى معيارا في التكريم والتفضيل، فقال جل جلاله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في سورة الحجرات الآية 13. إذن فيجب على جميع المسلمين الابتعاد عن النزعات القومية والتعصبات الجاهلية، وعلى الأطهار أن يلزموا أنفسهم بالدفاع عن الحق، وإن كان أكثر أهله من غير قومه. ويجب على الأطهار محاربة الباطل وإن كان أكثر أهله من قومهم. فعلينا أن ننصر المذهب الحق، ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وإن كان أكثر المتمسكين بها من الأعاجم. ويجب علينا أن نرفض ونحارب الباطل ونتبرأ منه وإن كان مذهب العرب وأكثر الحجازيين. نحن أبناء الدليل، حيثما مال نميل. وعن الإمام علي عليه السلام: إن كنتم لا محالة متعصبين فتعصبوا لنصرة الحق وإغاثة الملهوف. وفي نهج البلاغة: تعصبوا لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور. صلوا على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الفصل الرابع في العدل، وقد تم الكلام في المبحث الأول، ونحن الآن لازلنا نتكلم في المبحث الثاني. المبحث الثاني من الفصل الرابع من العدل، في قول المصنف رحمه الله في أن فاعلون بالاختيار والضرورة قاضية بذلك. نحن لم نطبق عبارة المقداد السيوري لحد الآن، ولكننا ذكرنا فيما سبق مجموعة من الأقوال قد وردت في المسألة. كان القول الأول للمعتزلة، وهو القول بالتفويض، بمعنى أن أفعال الإنسان صادر عنه بقدرته واختياره وبشكل مستقل عن الواجب تعالى، فيكون الإنسان خالقا لأفعاله. هذا القول الأول تم تسليط الضوء عليه، وبينا مقدمة وناقشنا في المقدمة، وبينا الدليل العقلي للمعتزلة وناقشنا هذا الدليل، وبينا الدليل النقلي للمعتزلة وتم مناقشة هذا الدليل. الآن نريد أن نسلط الضوء على القول الثاني وهو والثالث، أحسنتم، لأن القول الثاني والثالث كلاهما يقول بالجبر. القول الثاني نسبناه إلى الجهمية، وقلنا الجهمية ماذا تقول؟ تقول أن أفعال الإنسان صادر عن قدرة واختيار، عن قدرة واختيار الواجب تعالى، وليس للإنسان أي دخل في تحقق هذه الأفعال. فيكون الإنسان على قولهم مثله مثل الآلة التي يتم بها الفعل من قبل الفاعل. هذا القول الثاني وهو قول الجهمية، وهو قول بالجبر. القول الثالث ينسب إلى الأشاعرة، وفيه شيء جديد يرحمكم الله. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا أن أفعال الإنسان صادرة عن قدرة الله تعالى واختياره أيضا، إلا إلا أن العبد يرجع إليه الكسب ويكون فاعلا له. إذن هناك معنى جديد في قول الأشاعرة وهو الكسب. اليوم نريد تسليط الضوء في هذا الدرس على القول الثاني للجهمية والقول الثالث للأشاعرة. إذن الكلام في الجبر واضح؟ سنذكر ثلاثة مطالب. المطلب الأول بيان مقدمة، والمطلب الثاني الأدلة العقلية على الجبر، أدلة الأشاعرة والجهمية على الجبر. المطلب الثالث الأدلة النقلية له، الأدلة النقلية. واضح؟ الآن نتكلم في المقدمة. الجهمية أول من قالت بالجبر، الجهمية أول من قالت بالجبر، وجاء من بعدهم النجارية، وجاء من بعدهم النجارية الذين قالوا بالجبر أيضا، الذين قالوا بالجبر أيضا وابتدعوا الكسب، وابتدعوا الكسب. وكذلك فعلت الغرارية، وكذلك فعلت الضرارية.
بالجبر.
إذن الجهمية، النجارية، الضرارية، هؤلاء قالوا بالجبر وابتدعوا الكسب. هذا قبل المعتزلة، أرجو الالتفات، الكسب هذا قبل المعتزلة، قبل المعتزلة. ثم بعد المعتزلة جاءت الأشاعر. بعد المعتزلة جاءت الأشاعرة، فأخذوا عن الجهمية الجبر، وأخذوا عن النجارية والضرارية الكسب. واضح؟ إذن الأشاعرة تبنوا مقولة الجبر وتبنوا مقولة الكسب. بلي، يعني الأشاعرة جاءوا بعد المعتزلة فأخذوا عن الجهمية الجبر وأخذوا عن النجارية والضرارية الكسب، وبالتالي برزت الأشاعرة كقوة فكرية تقول بالجبر مع الكسب، فأطلق عليهم الجبرية أو المجبرة، هذه المقدمة. الآن ننتقل المطلب الثاني أو النقطة الثانية، وهي الأدلة العقلية، الأدلة العقلية على الجبر التي ذكرتها الأشاعرة. الدليل الأول صغرى كبرى نتيجة، فعل العبد مقدور للواجب تعالى، هذه الصغرى،
فعل العبد مقدور للواجب تعالى الكبرى، ولا شيء مما هو مقدور للواجب تعالى واقع بقدرة العبد. ولا شيء مما هو مقدور للواجب تعالى واقع بقدرة العبد. هذه الكبرى. النتيجة ما هي؟ النتيجة فعل العبد ليس بواقع بقدرته. النتيجة فعل العبد ليس بواقع بقدرته. أكرر الدليل، أكرر الدليل. الصغرى ما هي؟ قالوا فعل العبد مقدور للواجب تعالى. الكبرى، ولا شيء مما هو مقدور للواجب تعالى واقع بقدرة العبد. إذن هنا نفي لقدرة العبد على الفعل. النتيجة التي وصلوا إليها ما هي؟ فعل العبد ليس واقع بقدرته. إذن كل الأفعال هي بقدرة الله، فيكون العبد مجبورا. واضح؟ الآن بيان الصغرى. ما هي الصغرى؟
فعل العبد مقدور للواجب تعالى.
فعل العبد مقدور للواجب تعالى. نقول أيضا استدلال لبيان الصغرى، فعل العبد ممكن، يعني سنبين الصغرى كيف أن فعل العبد مقدور للواجب تعالى. فعل العبد ممكن، والكبرى وكل ممكن مقدور للباري، وكل ممكن مقدور للباري. النتيجة ما هي؟ أحسنتم. فعل العبد مقدور للباري تعالى. فعل العبد مقدور للباري تعالى. واضح؟ هذا بيان للصورة. وبالتالي بلي الآن نأتي لبيان الصغرى والكبرى من القياس الثاني. لبيان الصغرى والكبرى من القياس الثاني. ما هو القياس الثاني؟ أحسن. وكل ممكن مقدور الباري. نأتي إلى فعل العبد ممكن. فعل العبد ممكن، نقول فعل الممكن ممكن. بيان الصغرى، بيان الصغرى،
بيان الصغرى لقياس الثاني.
بلي، بيان الصغرى فعل الممكن ممكن، وهذا واضح. نأتي إلى الكبرى، بيان الكبرى. ما هي الكبرى؟
وكل ممكن مقدور.
أحسنتم. وكل ممكن مقدور للباري تعالى. بيان الكبرى نقول تبين في مبحث القدرة، تبين في مبحث القدرة أن قدرته تعالى تتناول جميع الممكنات، أن قدرته تعالى تتناول جميع الممكنات. واضح؟ الآن اتضحت الصغرى وهي فعل العبد ممكن. جيد، نأتي إلى الكبرى. ما هي الكبرى؟ لا، ليس اشتباه، أرجو المتابعة في الكلام. أنا ذكرت لكم الدليل الأول، ثم بعدها قلت لكم بيان الصغرى وهي فعل العبد مقدور للواجب تعالى. بيان الصغرى ذكرنا قياس من صغرى وكبرى ونتيجة، ثم جئنا لبيان صغرى القياس الثاني. أكرر في خدمتك. القياس الثاني ماذا قلنا فيه؟ فعل العبد ممكن، وكل ممكن مقدور للباري تعالى. إذا فعل العبد مقدور للباري تعالى. الآن نريد بيان الصغرى. ما هي الصغرى من القياس الثاني؟ أحسنتم، قلنا فعل الممكن ممكن. الآن نبين الكبرى من القياس الثاني. ما هي الكبرى؟ أحسنتم، وكل ممكن. هذا قد تبين في مبحث القدرة فيما تقدم. قلنا تبين في مبحث القدرة أن قدرته تعالى تتناول جميع الممكنات، أن قدرته تعالى تتناول جميع الممكنات. الآن نأتي لبيان الكبرى. ما هي الكبرى؟ بلي، وكل ممكن مقدور للباري. نقول بيان الكبرى أن الفعل لو كان مقدورا للباري تعالى، أن الفعل لو كان مقدورا للباري تعالى امتنع أن تؤثر في قدرة العبد، امتنع أن تؤثر في قدرة العبد. واضح؟ لماذا امتنع أن تؤثر في قدرة العبد؟ لأن قدرة الباري تعالى مهيمنة على قدرة العبد، لأن قدرة الباري تعالى مهيمنة على قدرة العبد. واضح؟ بيان الكبرى وكل ممكن مقدور للباري. وكذلك أيضا، وكذلك أيضا لا يجوز أن يقع الفعل الواحد تحت قدرتين. لا يجوز أن يقع الفعل الواحد تحت قدرتين، بل إذا وقع يقع تحت قدرة واحدة، يقع تحت قدرة واحدة. إذن من خلال ما بيناه في هذا الدليل يتبين أن فعل العبد ليس واقع بقدرته. إذن وصلنا إلى نتيجة هي التي يريد الأشاعرة أن يتوصلوا إليها، أن العبد ليس له قدرة على الأفعال، وإنما القدرة قدرة الله تبارك وتعالى. ففعل العبد ليس فعله، وإنما فعل الله. واضح المعنى من الدليل الأول؟ الآن نريد مناقشة هذا الدليل. الآن نريد مناقشة هذا الدليل. المناقشة، نقول هذا الدليل فاسد من جهة الكبرى. هذا الدليل فاسد من جهة الكبرى. هم ماذا قالوا في الكبرى؟ من يذكرني بالكبرى؟
ولا شيء.
أحسنتم، ولا شيء، ولا شيء مما هو مقدور للواجب تعالى واقع بقدرة العبد. نقول بيان الفساد، نقول هذا الدليل فاسد وهذه الكبرى فاسد غير صحيح. بيان ذلك، بيان ذلك أنه لا مانع من توارد أكثر من قدرة على فعل واحد. بلي، لا مانع من توارد أكثر من قدرة على فعل واحد، أي لا مانع من كون الفعل الواحد مقدورا من أكثر من جهة. لا مانع من كون الفعل الواحد مقدورا من أكثر من جهة، يعني من أكثر من فاعل. ما الضير في ذلك؟ بشهادة الوجدان، بشهادة الوجدان، وهذا ندركه بالوجدان، أن الفعل الواحد قد يكون مقدور من أكثر من جهة. فمثلا على الممكن أنت تستطيع أن ترفع هذا الجهاز على الأرض، وأنا أستطيع أن أرفع هذا الجهاز على الأرض. وبالنسبة إلى الواجب والممكن، أنا بإمكاني أن أرفع هذا الجهاز على الأرض والواجب تعالى بإمكانه أن يرفع هذا الجهاد عنه. من ضير في ذلك؟ نعم، إذا تعارضت قدرة فهنا قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا العبد الاختيار، فهو قادر جل جلاله أن يفعل هذا الفعل، والعبد أيضا قادر أن يفعل هذا الفعل. واضح؟ فهم ماذا قالوا؟ رتبوا في الكبرى، قالوا ولا شيء مما هو مقدور للواجب تعالى واقع بقدرة العبد. نقول هذه الكبرى فاسدة، هذه الكبرى غير صحيحة. نقول أيها الأشاعرة كفاكم كبرى، كفاكم كبرى. واضح؟ إذن هذا الدليل الأول، وبينا بطلانه وفساده للأشاعر. الدليل الثاني للأشاعر، الدليل الثاني للأشاعرة، قالوا أنه تعالى عالم بجميع الأشياء أزلا، أنه تعالى عالم بجميع الأشياء أزلا، فمما علم أنه تعالى عالم بجميع الأشياء أزلا، فمما علم بوجودي، علم الله، فمما علم بوجوده كان واجبا، وما علم عدمه كان ممتنعا. أكرر الدليل، أنه تعالى عالم بجميع الأشياء أزلا، فمما علم بوجوده كان واجبا، وما علم عدمه كان ممتنعا، وإلا لانقلب علمه جهلا في الحالة. وإلا تكملة الدليل، وإلا لانقلب علمه جهلا في الحالة. وحينئذ لا تتعلق قدرة العبد بأي منهما، وحينئذ لا تتعلق قدرة العبد بأي منهما، يعني لا تتعلق قدرة العبد بالواجب، ولا تتعلق قدرة العبد بالممتنع. فلا يكون شيء مقدورا للعبد، فلا يكون شيء مقدورا للعبد، لأن الواجب، لماذا لا يقدر العبد على الواجب ولا يقدر على الممتنع؟ لأن الواجب موجود بنفسه، فيلزم من القدرة عليه تحصيل الحاصل، لأن الواجب موجود بنفسه، فيلزم من القدرة عليه تحصيل الحاصل، والممتنع ممتنع بنفسه، والممتنع ممتنع بنفسه بذاته، والممكن غير قادر على الممتنعات، والممكن غير قادر على الممتنعات. واضح الدليل؟ الدليل الثاني للأشاعرة على الجبر، واضح؟ الآن مناقشة هذا الدليل، مناقشة هذا الدليل، المناقشة نقول هذا الدليل فاسد، هذا الدليل فاسد، بيان ذلك نقول لا ريب أنه تعالى عالم بكل شيء، لا ريب أنه تعالى عالم بكل شيء، إلا أن علمه تعالى بالأشياء لا يكون على وجه مطلق، إلا أن علمه تعالى بالأشياء لا يكون على وجه مطلق، لا يكون على وجه مطلق، بل على نحو صدور ذلك الفعل من الإنسان باختيار الإنسان، بل على نحو صدور ذلك الفعل من الإنسان باختيار الإنسان. أكرر لك البيان، بيان الفساد، بيان فساد الدليل، نقول لا ريب أنه تعالى عالم بكل شيء، إلا أن علمه تعالى بالأشياء لا يكون على وجه مطلق، بل على نحو صدور ذلك الفعل من الإنسان، بل باختيار الإنسان، يعني يعلم بأن زيد سيصدر منه هذا الفعل كذا، وليس بنحو مطلق. واضح؟ إذن الدليل الثاني للأشاعرة أيضا فاسد. نأتي إلى الدليل الثالث، الدليل الثالث بل استثناء، دليل قياس استثناء، لو كان العبد موجدا لأفعاله، لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا، لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا، ولكنه ليس كذلك، الاستثناء، ولكنه ليس كذلك. النتيجة ما هي؟ إذن العبد ليس موجدا لأفعاله، إذن العبد ليس موجدا لأفعاله. أكرر الدليل، ماذا قال الأشاعرة لإثبات الجبر؟ قالوا لو كان العبد موجدا لأفعالي لكان عالما بها علما تفصيليا، ولكنه ليس كذلك، إذن العبد ليس موجدا لأفعالي. الآن نريد أن نبين وجه الملازمة، بيان وجه الملازمة في الدليل. واضح الملازمة بين كون العبد موجدا لأفعالي وبين أن يكون عالم بأفعالي علما تفصيليا، بيان الملازمة في الدليل. يعني نريد أن نثبت الآن دليل الأشاعرة، نحن عندما ننتقد أو نناقش أدلتهم نشرح الدليل ونؤكد الدليل ونبين الملازمة، ثم بعدها نأتي لكي نبين فساد هذا. واضح؟ الآن وجه الملازمة في الدليل، وجه الملازمة في الدليل، الفعل لا يتحقق إلا بعد تصوره، والتصديق بفائدته وإرادته، بل الفعل لا يتحقق إلا بعد تصوره والتصديق بفائدتي وإرادتي والشوق إليه. واضح؟ هذا مر علينا أننا لابد أن نتصور الفعل ثم نصدق به، نصدق بالفائدة، يحصل عندنا شوق إلى آخر هذه الأمور. إذن فصدور العبد، بلي معذرة، فصدور الفعل، فصدور الفعل عن العبد، فصدور الفعل عن العبد بالنحو المخصوص يكشف عن علم العبد. هذا كاشف عن علم العبد بتفاصيل ذلك الفعل، كاشف عن علم العبد بتفاصيل ذلك الفعل، وأنه لم يأتي بما هو أدنى من ذلك الفعل، وأنه لم يأتي بما هو أدنى من ذلك الفعل، ولا بما هو أزيد، ولا بما هو أزيد. واضح الملازمة؟ أرجع معي إلى الدليل. ماذا قلنا؟ لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا. واضح الملازمة بين إيجاد العبد أفعاله وبين علمه التفصيلي؟ لأنه لا بد أن يتصوره، يصدق بفائدة وإرادة وشوق إليه، وبالتالي بهذا النحو هذا يكشف عن علم العبد علما تفصيليا بالفعل. التالي في الدليل ما هو؟ الاستثناء. ولكن
ليس كذلك،
يعني ولكن العبد لا يعلم بالفعل علما تفصيليا. واضح؟ الآن بطلان التالي، بطلان التالي، بطلان التالي، يعني نريد أيضا أن نؤكد الدليل ولكنه ليس كذلك. الأشاعرة يقولون العبد ليس كذلك، يعني لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا، ولكنه ليس كذلك، لا يعلم بها علما تفصيليا. إذن العبد ليس موجدا لأفعاله. نريد أن نبين التالي، يعني بطلان التالي، ولكنه ليس عالم بها علما تفصيليا، نقول هذا يظهر فساده بملاحظة أفعال النائم والساهي. بلي، يظهر فساده بملاحظة أفعال النائم والساهي، فإنهما غير عالمين بأفعالهما، فإنهما غير عالمين بأفعالهما مع تحقق أفعالهما. أرجو المعذرة لعله صار عندي اشتباه، التفتوا. ما قلنا في الدليل؟ لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا. بطلان التالي هو العلم التفصيلي، بطلان التالي هو العلم التفصيلي. نريد أن نبين أنه على رأي الشاعر، على رأي الشاعر أنه غير عالم بأفعاله علما تفصيليا. ماذا قلنا؟ قلنا هذا يظهر فساده أنه غير عالم علما تفصيليا بملاحظة أفعال النائم وأفعال الساهي، فإنهما غير عالمين بأفعالهما مع تحقق أفعالهما. إذن فيثبت المقدم والتالي، وهو لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا، ولكنه ليس كذلك، هو لا يعلم بها علما تفصيليا. النتيجة ما هي التي وصل إليها الأشاعرة؟ العبد ليس موجد لأفعاله، العبد ليس موجد لأفعاله. الآن مناقشة هذا الدليل الثاني، مناقشة هذا الدليل الثاني. نقول هذا الدليل الثاني فاسد، هذا الدليل الثاني فاسد، ويظهر فساده، ويظهر فساده بملاحظة أفعال النائم والساهي. بلي لا توبيه، يظهر فساده بملاحظة أفعال النائم والساهي، فإنهما غير عالمين بأفعالهما. معذرة بلي معذرة معذرة، صار عندي اشتباه، أرجو الانتباه. نقول المناقشة، المناقشة، هذا الدليل فاسد، وكيف يظهر لنا فساده؟ نقول الدليل فاسد من جهة الملازمة، والتالي الدليل فاسد من جهة الملازمة، والتالي بلي يعني بطلان الملازم، بطلان الملازم. ما هي الملازمة؟ نحن قلنا في الدليل لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا، هذه الملازمة باطل، بطلان الملازمة. نقول بشهادة الوجدان، بلي بشهادة الوجدان نجد أن بعض الأفعال تصدر عن الإنسان مع علمه بها علما إجماليا، بعض الأفعال تصدر عن الإنسان مع علمه بها علما إجماليا، أي لا يشترط، لا يشترط العلم التفصيلي لجميع أفعال الإنسان، لا يشترط العلم التفصيلي لجميع أفعال الإنسان. واضح؟ الآن بينا أن هذا الدليل فاسد لأن الملازمة التي ذكرت في الدليل فاسدة، لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا. نقول هذا من أين لكم؟ بشهادة الوجدان، بعض الأفعال التي تصدر عن الإنسان يكون عالما بها علما إجماليا، يعني لا يشترط العلم التفصيلي. أخواني أرجو الالتفات، في المناظرات إذا ذكر لك الشخص المقابل قياس صغرى وكبرى ونتيجة، يريد أن يصل إليك إلى النتيجة، فأنت أولا تأمل في الصغرى هل هي صحيحة، ثم بعدها انتقل إلى الكبرى، وهذه بسرعة. الكبرى التي يريد أن يبينها لك لعلها وكثير من القياسات تكون فاسدة، فأنت يجب عليك أن لا تسلم بها. إذا أسقطت الكبرى سقط قياسه، إذا أسقطت الكبرى سقط قياسه، واضح؟ بعد لا يستطيع أن يفعل شيء حتى وإن كانت الصغرى صحيحة. أما إذا جاء لك بقياس استثنائي مثل ما ذكرنا وأراد أن يرتب لك ملازمة بين المقدم والتالي، فأنت دقق في هذه الملازمة، لأن أكثر القياسات التي يذكرونها الملازمة تكون فاسدة وغير صحيحة، يعني لا تسلم بهذه الملازمة، لأن كثير من الملازمات فاسدة مثل ما رأيت. واضح؟ الآن ننتقل إلى التالي. ما هو التالي؟ قلنا هو ماذا قال؟ قال في الدليل لو كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بها علما تفصيليا. ننتقل إلى هذا التالي قبل اللازم، التالي لكان عالما بها علما تفصيليا. نقول أنتم ذكرتم مقدم وذكرتم تالي ملازم للمقدم، أنتم أين تتكلمون؟ هذا أيضا باطل، لأنه مر علينا في بحث القدرة. الآن مطلع التالي تقدم في بحث القدرة من أن أفعال النائم والساهي لا توصف بالاختيار. أفعال النائم والساهي لا توصف بالاختيار، أي كلاهما غير مختار، فالنائم غير مختار والساهي غير مختار. والكلام، ونحن أين نتكلم؟ نحن نتكلم في الأفعال الاختيارية، نحن نتكلم في الأفعال الاختيارية. يعني هذا الفعل الذي أفعله أنا باختياري يقولون وليس فعله، وإنما هو فعل واضح. فنقول كلامكم لا يتم. إذن التالي الملازمة باطلة، والتالي أيضا باطل. نحن نتكلم في الأفعال الاختيارية. أنتم تقولون أن فعلي هذا الاختياري، هذا زيد قتل عمرو، تقولون هو لم يقتل عمرو. نقول لكم باختياري، يقول نعم وإن كان باختياري لم يقتل عمرو، الله هو الذي قتل. من أين جئتم بهذا الدليل؟ واضح؟ إذن تبين بطلان الدليل الثاني. الآن ننتقل إلى المطلب الثالث، وهو الأدلة النقلية. وهو الأدلة النقلية، منها قوله تعالى، منها قوله تعالى هذه أدلتهم النقلية على الجبر. منها قوله تعالى أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. لا لا لم أكتب السورة. أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هنا محل الاستدلال، كيف استدلوا بهذا المعنى؟ قالوا أن ما في ما تعملون. أفتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا أن ما في ما تعملون موصول حرفي، والموصول الحرفي كما تعلمون يسبق مع ما بعده بمصدر، يعني تقدير الكلام هكذا، والله خلقكم وأعمالكم، يعني أنتم مخلوقون لله وأعمالكم أيضا مخلوقة لله. إذن فتكون أعمال العبد مخلوقة للباري تعالى، فلا عمل للعبد. واضح؟ المناقشة، المناقشة، نقول هذا المعنى الذي ذكر فاسد. لماذا؟ لأن ما هنا ليس موصول حرفي، وإنما موصول اسمي بمعنى الذي، يعني تقدير الكلام هكذا، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون أي والذي تعبدون، يعني الله خلقكم وهذا الذي تصنعوه وتعبدوه، وأيضا خلق هذا الذي تصنعوه، أي كلاهما مخلوق لله بدليل هذا المعنى واستقامته. المعنى يستقيم بهذا الشكل، واضح؟ الدليل الثاني آيات كثيرة تعلق فعل العبد على مشيئة الله، على مشيئة الله. أستطيع أن أخذ كم دقيقة منكم فقط قبل هذا الدليل؟ آيات كثيرة تعلق فعل العبد على مشيئة الله، منها قوله تعالى، هم يستدلون يقولون وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الآية المناقشة، المناقشة، نقول مع التسليم، مع التسليم، لو سلمنا فإن المشيئة أي الإرادة هنا هي المشيئة التكوينية، بل هي المشيئة التكوينية، وهذا القدر أو هذا القدر لا يمكن القول بالأمر بين الأمرين الذي نحن سنتمنى، لا يبطل القول بالأمر بين الأمرين، وإنما يبطل القول بالاختيار الذي قلتموه. واضح؟ فهنا المشيئة التكوينية، وهذه تنسجم مع الأمر بين الأمرين ولا تنسجم مع القول بالاختيار. واضح؟ إضافة لذلك، إذا هذا لو سلمنا، هذا لو سلمنا بهذا مع عدم التسليم، إذا لم نسلم مع عدم التسليم نقول نمنع هذا المعنى، نمنع هذا المعنى، نقول هذا المفهوم من الآية الشريفة المراد بالمشيئة هو إفاضته تعالى الوجود على الإنسان، إفاضته الوجود للإنسان، أي في كل آن من الآنات، وهذا لا يفهم منه الجبر، وهذا لا يفهم منه الجبر. إذن هم يفسرون كلام الله بمعنى غير صحيح. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى العترة، لم يرجعوا إلى العترة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لم يرجعوا إلى الثقل الثاني. واضح؟ وهذا المعنى إفاضته تعالى المشيئة هي إفاضته تعالى الوجود للإنسان، هذا هو عين ما يقوله الإيمانية والحكماء في باب احتياج الممكن إلى الواجب في بقائه، في بقائه في كل آن من الآنات. واضح؟ ثالثا، ثالثا وأخيرا، آيات كثيرة تصرح بأن الله تعالى، أي الدليل الثالث للأشاعرة، آيات كثيرة تصرح بأن الله تعالى خالق كل شيء، منها قوله تعالى والله خالق كل شيء، أي الباري تعالى خالق لأفعالنا. المناقشة، المناقشة، نقول أن المراد بالخلق، ما هو المراد بالخلق؟ والله خالق كل شيء. المراد بالخلق هو التقدير، المراد بالخلق هو التقدير، وهو عبارة عن علمه تعالى بما حصل وبما سيحصل، وبما سيحصل. والله خالق كل شيء. المناقشة، نقول المراد بالخلق هو التقدير، ما قدره الله تعالى، وهو عبارة عن علمه تعالى بما حصل وما يحصل. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، نقول هنا القدر عبارة عن وجود الأشياء في اللوح المحفوظ. يوجد عندنا لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ، لعله مر عليكم في عقائد الإمامين، وإذا كان غير واضح فارجعوا إلى التسجيلات، في إحدى الدورات بينا هناك معنى اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وكيف يكون علم الله بهذه الأمور. فهنا والله خالق شيء كل شيء معنى تقدير الله، فالقدر وما يقدره الله عبارة عن وجود الأشياء في اللوح المحفوظ الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. فالمعنى من هذه الآية كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، وليس المعنى الذي ذهبت إليه الأشاعرة. واضح؟ الآن بعد أن تم مناقشة هذا القول ننتقل إلى معنى الكسب الذي ذهبت إليه الأشاعرة. ما هو معنى الكسب؟ أيضا سنذكر مقدمة وسنذكر تفسير للكسب، وهذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل. خلي